بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن الإسراف وأنواعه، وكنا ولا نزال نتكلم عن النوع الثاني من الإسراف، وهو أن يتجاوز الإنسان في إنفاق المباحات واستعمالها الحد الذي يحتاج إليه الإنسان، فهذا من الإسراف الممقوت شرعا، ومن ثم فهو من المحرمات الخطيرة في دين الله سبحانه وتعالى. وكنت أقول في آخر الحلقة الماضية متسائلا، ما الذي يحمل الإنسان على أن يستعمل النعمة التي أكرمه الله عز وجل بها بقدر أكثر مما يحتاج إليه؟ ما الذي يحمل الإنسان على أن يمتع نفسه من المباح الذي أنعم الله عز وجل به عليه بأكثر من القدر الذي يحتاج إليه، وهو يعلم أن القدر الزائد مآله إلى الهدر، مآله إلى التلف؟ وقلت في الجواب عن هذا إن العامل الذي يحمل الإنسان على هذا هو أنه قد يرى أن هذه النعمة متوافرة أمامه بكثرة، وأن عطاء الله سبحانه وتعالى عطاء غير محدود، ومن ثم فهو لا يخشى النوائب ولا يخشى الأيام الشديدة التي قد تقصيه عن هذه النعمة، ذلك لأنه يطمئن إلى أنه يملك من هذه النعمة القدر الكثير والكثير والكثير جدا. عندما يشعر الإنسان بكثرة النعمة التي قد أغدقها الله عز وجل عليه بشكل آلي، تهبط قيمتها في نفسه، ومن ثم فهو لا يبالي أن يهدر ما قد يهدر منه، ولا يبالي أن يتلف ما قد يتلفه منه، لا يبالي. بينما لو أن هذه النعمة جاءت بقدر محدود ووجد أنها لا تكاد تزيد عن حاجته، فإنه يتشبث بها ويكون ضنينا في تعامله معه، لأنه في هذه الحالة يزداد معرفة بقيمة هذه النعمة. إذن كلما قلت النعمة كلما ازدادت قيمتها لدى صاحبها، وكلما كثرت النعمة كلما هبطت قيمتها لدى صاحبها. هذا الواقع واقع نفسي وليس واقعا عقليا، أي أن هذه الحال حالة مرضية هي نتيجة نوع من اللؤم أيها الإخوة، وليست حالة عقلانية نتيجة واقع منطقي بشكل من الأشكال. ذلك لأن الإنسان الذي ربي تربية إنسانية مثلى وعلم قيمة النعمة من خلال شكره للمنعم، فإنه يظل متذكرا قيمة هذه النعمة كثرت أو قلت، ومهما وجد أن الله عز وجل قد أكرمه بمزيد ومزيد من هذه النعمة، فهو يقدر النوائب ويفرض أن الله عز وجل في لحظة واحدة قد يحرمه منها، ومن ثم فهو يتعامل معها تماما كالفقير الذي يتعامل مع شيء بسيط من هذه النعمة وهو بأمس الحاجة إليها. هذا الإنسان هو الذي يعد شكورا لنعمة الله سبحانه وتعالى. وضربت لكم مثلا بالماء. الماء لا أقول من أجل النعم التي متع الله الإنسان بها، بل أقول هي أجل نعمة متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها، وحسبكم من هذا قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أساس الحياة هو الماء. حسنا، ما الذي يجعلنا لا نستشعر هذه القيمة الكبيرة للماء؟ الذي جعلنا لا نستشعر هذه القيمة الكبيرة للماء كثرة هذه النعمة، ولله عز وجل في ذلك حكمة، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الماء أكثر من حاجته إلى أي شيء، فشاء الله ببالغ رحمته أن يغدق علينا من هذه النعمة. لما كثرت وكثرت وكثرت هذه النعمة وأصبحت نعمة مباحة، نعم، لا يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان لكي يتمتع بها إلى أن يدفع مالا، مال من المباحات التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. عندما جعل الله هذه النعمة وافرة كثيرة بالشكل الذي تعرفون، هبطت قيمتها في نفوسنا لا في عقولنا، في نفوسنا، وأصبحنا نهدر ما نهدر من هذا الماء ونتلف ما نتلف من هذا الماء، والله رقيب علينا ولسوف يحاسبنا. نعم، ماذا يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد قال العلماء إن أول أصناف النعيم يسأل الإنسان عنه هو الماء، الذي كان أجل نعمة أغدقها الله عليه فركلها بقدمه بطرا، لأنها نعمة كثيرة ولأنها نعمة وفيرة. هذا القدر أظن أيها الإخوة كاف في الحديث عن النوع الثاني من الإسراف. أما النوع الثالث والأخير من الإسراف فهو أن يتمتع الإنسان بالمباحات التي شرعها الله ولا يتجاوز بها حدود الحاجة، لكن لا يندفع إلى تمتعه بهذه المباحات إلا بدافع المباحات. أصل العمل مشروع، ارتداء الثياب الجميلة التي يتجمل بها الإنسان في المجتمعات والمناسبات، المسكن الواسع الذي يأوي إليه الإنسان شيء نعمة من أجل النعم، الطعام، وما أكثر ألوان الطيبات التي أكرمنا الله عز وجل بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن هذه المباحات ذاتها والتعامل المباح بها ذاته ينقلب بلحظة واحدة إلى إسراف. متى؟ عندما يكون قصد المتمتع بهذه المباحات أن يتباهى على إخوانه، أن يتباهى على جيرانه، أن يتباهى على أنداده، هنا المباح يتحول إلى محرم، وهذا شيء معروف تماما. أقول لكم أيها الإخوة، عندما يرتدي الإنسان ثيابا جميلة يتقرب إلى الله عز وجل إن قصد بها التجمل أمام الناس، ولكنه يهوي إلى درك خطير من معصية الله عز وجل إن قصد بها المباهاة على الناس. لاحظوا الفرق، التجمل للناس قربة والمباهاة عليهم معصية من أكبر المعاصي، والوسيلة واحدة. بوسعك أن ترتدي أجمل الثياب وأنت بهذا تستنزل الأجر لك من الله عز وجل، إن كان قصدك من وراء ذلك أن تتجمل لإخوانك، ذلك لأن تجملك لهم إكرام لهم. وبوسعك وأنت ترتدي هذه الثياب نفسها أن يكون قصدك من وراء ذلك التباهي عليه، ومصدر التباهي التكبر، مصدر التجمل للآخرين إكرام الآخرين، ومصدر التباهي عليهم التكبر الذي بين جوانحك، والتكبر ممقوت من أكبر المعاصي التي يقترفها الإنسان في جنب الله، وتجمل الإنسان لإخوانه محبوب، وهو من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيما يرويه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا أشعث أغبر قد تفرق شعر رأسه، يعني غير مكترث بتجميل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه، شبه الشعر بالرأس، أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه، أم أي ما يجمع به شعره؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يدفعنا إلى أن نتجمل، يدفعنا إلى أن لا نظهر أمام إخواننا شعثا غبرا. وورد أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجد بعض الناس أمامه وقد اصفرت أسنانهم، فكان يقول لهم: ما لكم تأتونني قلحا، ألا تتسوكون، أي ألا تنظفون أسنانكم بالسواك؟ والسواك الآن السواك سنيته مستمرة، ويدعم السواك أيضا غير السواك الفرشاة والوسائل الحضارية التي تعرفونها، هي ليست بديلا من السواك ولكنها تأتي دعما للسواك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه ومن الناس جميعا التجمل في المظهر، ويطلب منهم أن يترفعوا عن المظاهر المتسخة التي تجعل الآخرين يتقززون ويشمئزون. طيب، ومع ذلك فاسمعوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قد رجل جمته، أي مقدمة شعره، خسف الله به، فهو يتجلجل بها إلى قيام الساعة. قبل قليل لاحظنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويدفعنا إلى التجمل وإلى تسكين الشعر بالزيت والوسائل المجملة المختلفة، ولكن ها هو ذا يقول ما قد تتصورون أنه نقيض ذلك، ولا تناقض: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قد رجل جمته خسف الله، إذ خسف الله به فهو يتجلجل بها، أي في الأرض، إلى قيام الساعة. ما وجه المفارقة هنا؟ تلاحظون الجواب عن هذا السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام: تعجبه نفسه. هناك الشيء الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتجمل لإخواننا، أن لا نظهر أمامهم ولا نحتك بهم إلا في مظهر جذاب لطيف محبب إلى النفوس، لأن هذا سبيل من سبل التقارب الاجتماعي والود الذي تمتد شبكته بين الناس جميعا. كل وسائل الود مشروعة ومطلوبة، وأنا عندما أفعل هذا تطبيقا لهذا الهدف أو سعيا إلى هذا الهدف، فأنا أستنزل رضا الله وأنا أنال مثوبة الله وأجره. أما هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن أرتدي الثوب نفسه وأن أرجل الشعر ذاته، ولكن بدافع من التباهي على الآخرين، تعجبه نفسه بدافع من التباهي على الآخرين. هذا التباهي لا ينبع إلا من كبر. التجمل للآخرين سبب من أسباب تقارب الوشائج وصلة القربة والود الذي يتنامى بين الناس، بينما التباهي على الآخرين سبب من أسباب الوقيعة، سبب من أسباب الأحقاد والضغائن، وهذا شيء واضح. ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا ارتدى حذاء بسيطا جدا وقصد بارتدائه هذا الحذاء أن يتباهى وأن يتكبر على الآخرين فهو مرتكب لمحرم، وربما كان هذا الحذاء لا يساوي شيئا إلا شيء بسيط جدا. فما بالك بمن يجمع بين الأمرين، يهدر المال الكثير في غير وجهه من أجل أن يتباهى به، يهدر المال الكثير أي زيادة عن الحاجة المطلوبة ومن أجل أن يتباهى على الآخرين، فهو يجمع بين خصتين: الأولى أنه أهدر المال في غير حاجته وراء حاجته زيادة عن حاجته، الخصة الثانية أنه قصد بذلك أن يتباهى على الآخرين. هذا الشيء محرم في دين الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين فهو في النار. هذا شيء آخر أيضا ينهي نقاشا يجري بين كثير من الناس اليوم، أي ما أسفل الكعبين من طول الجلباب فهو في النار. طبعا الكعبان هما يعني العظمان اللذان يرتفعان عن مشط الرجل بمقدار 2 سنتي، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا ارتدى جلبابا له أن يطيله إلى نصف الساق، وله أن يطيله أكثر فأكثر فأكثر إلى الكعبين، فإن زاد على الكعبين يقول هو في النار، أي صاحبه في النار. ترى لماذا؟ الواقع أنه لا طول الثوب ولا قصر الثوب له قيمة ذاتية أبدا بشكل من الأشكال. إذن لماذا قال رسول الله هذا الكلام؟ كانت عادة العرب أيها الإخوة في الجاهلية أن الرجل إذا كان مذهوا بنفسه متكبرا على الآخرين لا بد أن يعبر عن كبريائه بشيء. كيف كان يعبر عن كبريائه؟ يعبره بطريقة معينة يمشي بها، يعبر بها عن كبريائه بصلف، بارتفاع رأسه، بشموخه، من جملة وسائل التعبير الثوب الذي يرتديه. كلما كان الثوب أطول بحيث يسير وراءه يجر على الأرض وراءه، يكون ذلك تعبيرا عن مزيد من زهوه بنفسه وعن مزيد من كبريائه. والكبرياء بحد ذاتها صفة مذمومة، وليس المهم في اللغة التي تعبر عنها، وإنما المهم في وجود هذه الطبيعة ذاتها في كيان الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مثقال ذرة من كبر لم يرح رائحة الجنة. وهذا حديث صحيح، يعني من مات وكبره موجود بين جوانحه، أما إذا تاب إلى الله عز وجل فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكان إسبال الثوب وجره على الأرض بهذا الشكل تعبيرا عن الكبر، فحرم هذا النوع من الثياب لأنه تعبير عن المباهاة على الآخرين لا لسبب آخر. ولذا فلو أن هذه العادة تغيرت، أو لو أنه جاء نقيضها، مثلا لو أن فئة من الناس كان التعبير عن الكبر لدى الواحد منهم في أن يكون ثوبه قصيرا بدلا من أن يكون طويلا، كلما كان الثوب أقصر كلما كان تعبيرا عن مزيد من المباهاة والتكبر لدى صاحبه، عندئذ هذا الثوب هو الذي يكون محرما، أي هذا التعبير. نحن اللغة فقط، المرجع اللغة، هذه العادة عندئذ تصبح محرمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة في حديث صحيح: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. وكان في المجلس أبو بكر فنظر إلى ثوبه وقال: ولكن ثوبي طويل يا رسول الله. قال: ولكنك لا تلبسه خيلاء، أي أنا قلت من جر ثوبه خيلاء، خيلاء بهذا الدافع وبهذا القصد، أما أنت فأنا أعلم أنك لا تفعل هذا خيلا. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المدار على القصد. رب مباح يتناوله الإنسان ويمارسه بقصد المباح يتحول هذا المباح إلى محرم، ورب عمل مباح يمارسه الإنسان قد يبدو في أعين كثير من الناس أنه شيء من الزهو، كإنسان يتجمل بألبسة ذات قيمة باهظة، كإنسان يأكل من الأطعمة أفخر ما يوجد فيظن أن هذا من المحرم، بينما هو ليس بمحرم، ذلك لأنه لا يقصد بذلك أن يتباهى على الآخرين ولا يقصد بذلك أن يتكبر عليهم. القصد هو الذي يلون العمل، إما بلون الطاعة أو بلون الإباحة أو بلون الحرمة. على كل ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان الذي يمتع نفسه بمباح ويقصد من هذا المباح الذي يتمتع به أن يتباهى به على الآخرين أيا كانوا فهو في هذا متكبر، وعمله يدخل في معنى الإسراف. حتى ولو كان لقيمات من طعام، لو أن إنسانا وضع طعاما متواضعا أمامه وأخذ يتناوله، لكن شعوره فياض بالتباهي والتكبر به على الآخرين، فهو مرتكب لمحرم وهو مسرف في عمله هذا. فما بالكم بمن يتجاوز المباح الذي هو بحاجة إليه إلى ما زاد على المباح، هو مرتكب للنوع الثاني من الإسراف، ثم هو في تجاوزه هذا إنما يقصد التكبر والمباهاة. هذا محرم حرمة مضاعفة، محرم مرة لأنه تجاوز بالمباح إلى ما زاد عليه، ومحرم ثانيا لأنه قصد بهذا التجاوز التكبر. ولذلك أمثلة كثيرة أيها الإخوة، أتمنى أن نتفاعل مع بعض منها. عندما تدخل إلى دار أحد الموسرين الأغنياء فيستضيفك في صالون الذي يستضيف به ضيفانه، لعلك تنظر يمينا وشمالا فتجد زوايا هذه القاعة أو هذا الصالون مغموس في تحف مختلفة متنوعة، وتنظر بعينيك إلى أصناف هذه التحف كما وكيفا، فتجد أن هذه التحف ربما بلغت قيمتها الملايين، نعم أجل، وتتساءل وأنت مسلم وأنت مؤمن بالله عز وجل، تتساءل ترى ما الدافع الذي دفع هذا الإنسان إلى أن يملأ زوايا داره بهذه التحف. لا بد هنا أن تتذكر مقياس الشريعة الإسلامية، كل شيء له حد أيها الإخوة، تجميل الدار جائز وشيء جميل وكلنا تهف نفوسنا إلى ذلك، لكن الشيء إذا زاد عن حده نقص تحول من حلال إلى حرام. الثريات الفاخرة والله شيء جميل وينبغي أن تزدان بها الأبهاء الجميلة إذا كان الإنسان قادرا على أن يفعل ذلك، لكن إذا زادت عن الحاد تجاوزت الإسراف. كذلك شيء من التحف تجمل بها الغرف تجمل بها القيعان لا بأس، لكن عندما تتجاوز إلى الزيادة التي تخرج عن اللياقة تخرج عن الذوق الإنساني السليم دخل في معنى الإسراف، إذن أصبح محرما هذا الشيء. ترى ما الدافع إلى هذا؟ بوسعك أن تتبين هذا من حال الرجل الذي يستضيفك، فإذا شممت رائحة المباهات فلتتساءل ما مكان هذا الإنسان عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة رحيم ويحب من عباده أن يتراحم، وأنا أصدقكم القول أنني إذا سخرت المال لتجميده في هذه التحف العجيبة والكثيرة المختلفة وجلست أنتشي من خلال مناظرها وأتباهى بها على الآخرين. صحيح للوهلة الأولى قد أنتشي والنشوة نوع من الطرب، لكن والله لن أتحول إلى فراشي إلا وخيال آخر يرمض فؤادي. أنا أعلم أن في المجتمع فقراء، أنا أعلم أن في المجتمع كادحين يحلم الواحد منهم بأن يسعد أسرته أهله أولاده بطعام يشبعهم به، فلا يستطيع أن يبلغ هذا الشوى من الحلم. أنا أعلم أن في المجتمع شبابا يتطوحون بين دوافع الانحرافات المختلفة ويتلظون في نار كاوية من مشاعرهم هذه، ويحاولون أن يحصنوا أنفسهم ويعفوها، فلا يجدون المال الكافي، وهو يعلم أن بعضا من هذه التحف فقط المجمدة الجافمة في زاوية من زوايا داري يمكن أن تسعد هذا الإنسان. كيف أنا أملك مفتاح سعادة أناس كثيرين، كيف أجعل هذه المفاتيح كلها حبيسة في زاوية من داري في سبيل أن أنتشي، في سبيل أن أطرب؟ وأي سيمفونية هذه تطربني على حساب شقاء الآخرين؟ لا والله أيها الإخوة، إنسانية هذا الإنسان مكلومة وهو مصاب بمرض. ومن ثم فأنا أقول أدعو نفسي وأدعو كل منكم إلى أن يعلم أن الله عز وجل قد أباح الطيبات، وهو القائل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن ديننا دين الوسطية، هو الذي جعلكم وسطا، الله سبحانه وتعالى قضى أن نكون سائرين في خط الاعتدال، كل ما هو مباح له سقف، كل ما هو مشروع له حد، ينبغي أن لا نتجاوز الحد أولا، ثم ينبغي أن نعود إلى نفوسنا وضمائرنا ودوافعنا، لماذا نتعامل مع هذه المباحات؟ إن كنا نتعامل بها لنتجمل بها مع أمام إخواننا فحسنا، وهذه قربة إلى الله عز وجل، أتجمل لك بمظهري حتى لا تشمئز مني، وتتجمل بمظهرك حتى لا أشمئز منك، فتزداد المودة قربة. نعم، وأما إن كان الهدف أن أتباهى عليك فالأعلم أن الحسنات تتحول إلى سيئات، والولائم ولائم الأعراس هي قربة. نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، لكن عندما أقيم هذه الوليمة وأنا بهذا أريد أن أكاسر جيراني، أريد أن أقيم حفلا أبهى وأجمل وأشد بذخا مما أقامه فلان وفلان وفلان، فقد تحولت القربة التي طلبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نقيضها، إلى عمل محرم يمنعني الله سبحانه وتعالى منه. إذن هذه هي الأصناف الثلاثة للإسراف التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهو معنى قول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بقي أن نعالج أنفسنا بدواء. رب قائلا يقول فأنا إنسان مبتلى بالإسراف، ما هو العلاج الذي إن عالجت نفسي به أتخلص من الإسراف؟ العلاج أيها الإخوة يكون في شيء واحد، اذكر أنك لست بغني وإنما الغني هو الله، هذا شيء. اذكر أن الله في لحظة واحدة يستطيع أن يستلب منك هذه النعمة، وإذا أنت عار بعد أن كنت مكسوا بفضل الله، وإذا أنت جائع بعد أن كنت دائما تتمتع بالشبع بفضل الله، وإذا أنت ظمآن، نعم اذكر هذا جيدا، فإن عز عليك أن تعلم وأنت مكلوء بنعم الله أنه يمكن أن تتعرض لهذا، فاذكر كثيرين من الناس أصيبوا بالفقر بعد الغنى، أصيبوا بالجوع بعد الشبع. أنا أعلم أن هنالك أناسا كانوا يتمتعون بنعمة ينتشون بها ويسكرون بها، يبحثون اليوم
عن زاد يأكلونه بين القمامة، يبحثون عن كسر خبز يأكلونه. الله سبحانه وتعالى لطيف ولكنه شديد الانتقام أيضا. فإذا ذكرت أن الله موجود، وإذا ذكرت أن المتفضل هو الله، وإذا ذكرت أن النعمة إذا ذهبت ربما لا تعود، فإنك ستتمسك بهذه النعمة تمسك العبد بفضل الرب مهما كثرت ومهما أغدق الله عليك منها الشيء الكثير، ولسوف تكون دائما متأدبا مع الله إن أكلت، متأدبا معه إن شربت، متأدبا معه إن استديت ما قد كساك الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن سياسة الإنفاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بقي أن نتحدث عن سياسة الإنفاق فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وهذا يعني أن نلفت النظر إلى أن المال الذي يمتع الله عز وجل به عباده يتعلق به حقان اثنان. أما الحق الأول فللعبد، أي للإنسان الذي أكرمه الله بهذا المال ومتعه به، وأما الحق الثاني فهو لله سبحانه وتعالى. ولقد تكلمنا وأفضنا الحديث في سياسة الإنفاق التي يجب أن يتبعها الإنسان فيما يتعلق بحق الإنسان ذاته، أي كيف ينفق المال على نفسه، كيف ينفق على أهله وأسرته وذوي رحمه، وما هي الحدود التي ينبغي أن يلتزمها في سياسة الإنفاق على هذه الفئات جميعا. كل هذا الذي تكلمنا فيه إنما هو داخل فيما يتعلق بحق الإنسان ذاته، ولكن فلنعلم أن في المال حقا لله عز وجل، وأن على الإنسان أن يتبع في سياسة الإنفاق فيما يتعلق بهذا الحق الخطة أو النهج الذي بينه ورسمه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا باختصار، ما هو حق الله عز وجل في المال؟ بكلمتين مختصرتين أيها الإخوة أستطيع أن أقول لكم إن حق الله عز وجل في المال يتمثل في الزكاة، فالزكاة حق لله عز وجل، وما من مقطع في كتاب الله عز وجل إلا وتجدون فيه تأكيدا وتذكيرا وتركيزا على هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل على الإنسان. قد يخيل إلينا أن الزكاة حق للفقراء أو للأصناف الثمانية الذين عدهم بيان الله عز وجل في سورة التوبة عندما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. ولكن إذا دققنا النظر فينبغي أن نعلم أن الزكاة أو المال الذي يجب على الإنسان أن يخرجه زكاة إنما هو أداء لحق الله سبحانه وتعالى. ولعل فينا من يقول وهل الله عز وجل بحاجة إلى مال؟ هل الله عز وجل بحاجة إلى من ينفق عليه حتى نعد الزكاة حقا لله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل غني عن كل شيء،
وهو المعطي وهو المتفضل. وليس هذا هو معنى قولنا إن الزكاة حق لله سبحانه وتعالى، ولكن معنى ذلك أن مآل هذه السياسة في الإنفاق، وأن مآل إخراج الإنسان هذه النسبة المئوية من ماله كما سنجد، مآل ذلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وإلى مثوبة يستحقها من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل جعل إعطاءك المال إلى الفقير أو إلى هؤلاء الأصناف الذين عدهم بيان الله عز وجل، جعل هذا الإعطاء لهم بمثابة الإعطاء لله سبحانه وتعالى. ونفهم هذا بشكل جلي من الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال العبد: يا ربي إنك رب العالمين، كيف أعودك؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. لاحظوا أيها السادة والسيدات أن الله عز وجل يسمي إطعامك للجائع وإكرامك للفقير بمثابة الإطعام لله عز وجل وبمثابة إكرام الله سبحانه وتعالى. طبعا الله غني عن عباده، لا يحتاج إلى من يكرمه ولا يحتاج إلى من يطعمه، ولكن الله عز وجل يعد هذا منك بمثابة الإعطاء لله عز وجل. فإكرامك الفقير إكرام لله، وإطعامك إياه إطعام لله، وإغناؤك للمحتاج كأنما هو بمثابة الإغناء لله عز وجل. وهذا حديث قدسي صحيح، تلاحظون الكلام فيه: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. وهذا واضح جدا في بيان أن المال الذي يعطيه الإنسان تحقيقا لأمر الله عز وجل وأداء لواجب الزكاة المتعلق بالمال، إنما هو إنجاز حق لله سبحانه وتعالى. ولكن الله بدوره غني، فهو يحول هذا المال إلى هؤلاء المحتاجين. ولذلك نقول إن إخراج الزكاة في الواقع هو من حقوق الله عز وجل. أما وجوه النفقات التي تحدثنا عنها، نفقة الإنسان على نفسه، نفقة الإنسان على زوجه وأولاده، فكل ذلك تابع لحق الإنسان. وهكذا عرفنا أيها الإخوة والأخوات أن إخراج زكاة المال إنما هو إخراج لحق الله سبحانه وتعالى في المال. وإن كان الله سبحانه وتعالى غنيا، لأن هذا المال الذي تعطيه لله عز وجل إنما يستقر في جيب الفقير، إنما يأخذه الإنسان المحتاج. والآن ينبغي أن نتساءل: ما هي هذه الزكاة؟ وهل نستطيع أن نقول كلمة موجزة عنها؟ وإن كنا لسنا بصدد أحاديث فقهية، ولكن أعتقد أن كثيرين منا يجهلون أبسط المسائل الفقهية، ولا سيما الطبقة الغنية من الناس، تلك الطبقة التي شغلتها أموالها وشغلتها تجاراتها وشغلتها صناعاتها عن العكوف على أحكام الله سبحانه وتعالى. فلأحدثكم حديثا موجزا مبسطا عن معنى الزكاة وحقوق الله سبحانه وتعالى في المال وأنواعه. الزكاة تتعلق بكل ما هو نام من الأموال، أي بسائر الأموال القابلة للنمو. إذن هي تتعلق بالنقدين وما في حكمهما، أي الذهب والفضة والنقود الورقية، هذا هو الذي في حكم الذهب والفضة. الزكاة تتعلق بالسلع التجارية. الزكاة تتعلق بالمزروعات وأصنافها. الزكاة تتعلق بالأنعام على اختلاف أنواعها. هذه الأنواع هي التي تتعلق بها الزكاة. أما زكاة المال أي زكاة النقدين، فيجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله هذا، أي زكاة السيولة التي استقرت عنده، إذا تكامل المال الذي عنده نصابا، أي إذا بلغ المال، إذا بلغ الذهب ما يساوي 92 جرام ذهب من عيار 21 تقريبا، ثم حال على هذا المبلغ من المال الحول، يعني مرت سنة كاملة والمال الذي عنده لم ينقص عن هذا المقدار بل وصل إليه وربما تجاوزه، إذا مرت سنة كاملة على هذا القدر من المال عنده وجب عليه في آخر العام أن يخرج نسبة 2.5% منه لهؤلاء الأصناف الذين عدهم الله عز وجل في محكم تبيانه. زكاة المال هذا يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، كما يتعلق بالعملة الورقية أيضا التي تحل محل الذهب والفضة. قد يقول بعض الناس إن الزكاة تتعلق بالذهب والفضة، والذهب والفضة كلاهما الآن اختفيا من جيوب الناس وسوق التعامل فيما بينهم، وهذه العمرة العملة الورقية في كثير من الأحيان لا تغطيها لا يغطيها على الفضة، إذن قد يخيل للبعض أنه لا زكاة فيه. هذا انظر آية بيان الله كيف ترد على هذا اللغو. يقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا كلام يصف به الله عباده الصالحين. من جملة الصفات التي وصفهم بها أن في أموالهم حقا معلوما يؤدونه للسائل والمحروم، حق معلوم لله لكن يؤدونه للسائل والمحروم. قال في أموالهم، لم يقل في الذهب والفضة. العملة الورقية مال أم ليس بمال أيها الإخوة؟ ليس فينا من لا يسمي العملة الورقية مالا، ولو سقطت صفة المالية عنها لما استطاع الإنسان أن يجعل منها أداة تعامل في بيع أو شراء قط، وإنما أناط الله عز وجل الزكاة بالمالية ولم ينطها بخصوص كون المال ذهبا أو فضة. المحور كون الذهب مالا والمحور كون الفضة مالا، فإذا حلت العملة الورقية محل الذهب والفضة في صفة المالية فقد تعلق بهذه العملة الورقية حق الزكاة، تطبيقا لنص بيان الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولا شأن لنا بمن يريد أن يتحايل على شرع الله فيفتح الثغرات تلو الثغرات ليفر أو ليهرب الناس من تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى التي تلاحقنا صباح مساء. هذا فيما يتعلق بزكاة المال، زكاة النقدين وما في حكمه. السلع التجارية كذلك القول يذكر باختصار عن السلع التجارية. إذا كان الإنسان يمارس تجارة في أي نوع من أنواع السلع التي تسمى العروض التجارية، عندما يحول الحول ويقوم هذا التاجر بالجرد في محله، إذا وجد أن البضاعة التي عنده بلغت قيمتها النصاب الذي ذكرناه الآن، فقد تعلق بهذه البضاعة الزكاة. أيضا يجب أن يخرج 2.5% بالغة ما بلغت فوق حد النصاب. وعلى الإنسان في كل عام أن في الوقت الذي يحدده بينه وبين ربه لإخراج الزكاة أن ينظر إلى رأس ماله المتكرر وإلى الأرباح المتنامية بالإضافة إلى زكاة مجموع ذلك كله بنسبة 2.5%. والبعض منا يقول يتساءل، هل علي أن أخرج زكاة هذه البضاعة على أساس الثمن الذي اشتريتها به أم على أساس الثمن الذي أفترض أنني أبيعها بها؟ لا، يجب أن تخرج زكاة هذه البضاعة على أساس الثمن الذي تفترض أنك قد تبيعها به. أنت اشتريت كل صنف من هذه الأصناف مثلا بـ10، لكنك غدا عندما تبيعها يفترض أنك ستبيعها بـ15 أو بـ12، تفترض أنك بعتها بهذا السعر، أي سعر السوق الذي يفرض نفسه في هذا الوقت لا في العام الماضي. وهذا شيء مهم ينبغي أن نعلمه. وهذا معنى أن الإنسان عليه بالنسبة للسلع التجارية أن يخرج زكاة رأس المال زائد الأرباح التي تحققت أو التي يفترض أن تتحقق فيما لو لم يكن قد باع. نحن نفترض أنه قد باع ولا بد أن يخرج زكاة الأرباح مع رأس المال تماما. ثم يلي بعد ذلك زكاة الزروع. زكاة الزروع أيها الإخوة، نقرأ حكمها في نص واضح من كتاب الله عز وجل عندما يقول: وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع، نعم، مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن هنالك حق منوط بالمزروعات كلها كما ذهب إلى ذلك جمهور من الفقهاء، وما يستحصد فقط كما ذهب إلى ذلك جمهور من الفقهاء. وأساس ذلك هذا الكلام الرباني: وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ثم قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. الضمير عائد إلى كل ما قد ذكر، إلى كل هذه الجنات، وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو الحق أيها الإخوة؟ هذه الزكاة التي شرعها الله عز وجل. ولكن هذا الحق هنا ليس عبارة عن 2.5%، هذا الحق يتراوح ما بين 10% و5%. إذا كانت هذه المزروعات لم تحوجني إلى نفق أنفقها عليها من مياه وسقيا ونحو ذلك، وإنما تم ذلك بسقيا السماء، أو كان هذا الزرع لا يحتاج إلى ماء كالمزروعات البالية التي لا تحتاج إلى سقيا، فالزكاة التي تتعلق فيها عند الإناء وعند تكامل الثمر عبارة عن 10%. أما إذا كانت هذه الثمار أو هذه المزروعات من النوع الذي يحوج صاحبها إلى نفقة، أيا كانت هذه النفقة، فنسبة الزكاة تهبط من 10% إلى 5%. هذا كلما أينعت هذه الثمار. الموسم هو الأساس في ذلك. ثم إن الشارع نقلنا من هذا النوع إلى نوع آخر، ألا وهو زكاة الأنعام. زكاة المواشي، زكاة الأبقار، زكاة الجمال. وللزكاة في هذا نصاب محدد في كل نوع من أنواع هذه الأنعام، وقدر معين ينبغي أن يخرجه الإنسان، وشروط محددة يضيق الوقت عن ذكر ذلك مفصلا. والمهم بعد هذا أيها الإخوة أن نعود فنحمل أنفسنا مسؤولية حق الله عز وجل. حق الله أخطر وأهم من حق الإنسان. لو أن إنسانا حمل على نفسه، يعني ألزم نفسه بشغف العيش، ألزم نفسه بأن لا يعني يدلل نفسه بما يتعلق بالإنفاق ونحو ذلك، لن يعاقبه الله عز وجل على ذلك. ولكن لو أن الإنسان تساهل في حق الله عز وجل، أو آمل شيئا يسيرا من حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحاسبه حسابا عسيرا. هذا المعنى ينبغي أن نفهمه جيدا، وينبغي أن نراقب الله عز وجل في ذلك جيدا. ونحن نقرأ أيها الإخوة كلام الله، ونسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض في أموال الأغنياء من الناس بقدر الذي يسع فقراءه، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤه، وإن الله محاسبهم على ذلك حسابا عسيرا فمعذبهم عذابا كبيرا. هذا الكلام حديث موجه لكل من امتلك نصابا وأعرض عن أداء حق الله عز وجل في هذا النصاب. ونقرأ نحن جميعا قول الله عز وجل: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي لا يظن أنهم بهذا البخل يربحون أنفسهم، يجمعون المال بعضه فوق بعض، وأنهم بهذا يكرمون أنفسهم ويختارون لها الحسنى. لا، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وإن تراءى لهم أنه خير سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد شرح رسول الله هذه الآية فأوضح أن الله يمثل لهذا الإنسان ماله، نعم، حية رقطاء، شجاعا أقرع، أي ثعبانا شديد القوة وشديد الفتك، يطوقه ويقول له: أنا مالك، أنا ذهبك، أنا فضتك. فلا يزال هذا الثعبان مظهر عذابه يوم القيامة. والإنسان اليوم قد يرى أن بينه وبين ذلك الميعاد فجوات بعيدة جدا، لكن اسمعوا كلام الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكل آت قريب أيها الإخوة. فإذا عرفنا هذا المعنى فينبغي أيها الإخوة لنا جميعا إن كنا مؤمنين بالله وإن كنا نؤمن بلقائنا مع الله عز وجل وبموقفنا بين يدي الله، ينبغي أن نعود إلى أموالنا التي نمتلكها فنحرر فيها حساب الله، ونخرج منها حق الله سبحانه وتعالى، ونعطي هذا الحق الإلهي لمن أمرنا الله أن نعيد هذا المال إليهم، كما قال: استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، ثم قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت هذا المال قد آل إلي. هنا اسمحوا لي أن أعرض لسؤال قد يخطر في بال كثير منكم وأن أجيب عنه. قد يقول منا قائل: أليس الله أرحم بعباده منا؟ أقول بلى. طيب. الله يأمرنا بأن نرحم عباده، فلماذا لا يرحمهم هو؟ الفقير الذي يسترحمنا الله له، لماذا لا يرحمهم الله عز وجل فيكرمهم هو بالمال وبالعطاء، ومن ثم يجعلهم أغنياء عن أمثالي؟ هذا السؤال الذي قد يرد، وهذا سؤال ليس جديدا، هذا سؤال قديم طرحه بعض المشركين المستكبرين على رسول الله، وردد الله في بيانه الخالد سؤاله قائلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ ما الحكمة أيها الإخوة؟ الله رحيم، أرحم بي، أرحم مني، وأرحم من الأم بوليدها، ورحمة الله موزعة في عباده جميعا، هذه حقيقة لا إشكال فيها. لكن ترى لماذا ترك الله سبحانه وتعالى في عباده في هذه الدنيا فقراء يحتاجون إلى المال الذي يتبلغون به، يحتاجون إلى المال الذي يشبعون به من جوع، يأون بواسطته إلى مسكن؟ الجواب أيها الإخوة أقوله باختصار، وأفصل لكم الحديث عن ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. أمر الله، شاء الله عز وجل أن تكون لحمة الصلة بين عباده عن طريق الترحم وعن طريق الحب. فكيف يمكن أن تتحقق لحمة الترحم إذا كنت غنيا عنك وكنت غنيا عني؟ كيف تتحقق لحمة الحب بين الإنسان وأخيه الإنسان إذا كنت غنيا عني وكنت غنيا عنك؟ لا يمكن أن تتحقق هذه اللحمة، ومن ثم لا بد أن يعيش العالم الإنساني متفككا. هذا الكلام أقوله باختصار، أما بيانه مفصلا فأرجو أن يوفقني الله عز وجل لتفصيله في الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.